العراق الحر في براغ، وأقدم لكم نشرة الأخبار العراقية الموجزة. سمع دوي انفجارات في بغداد اليوم في وقت كان الجيش الأمريكي يقصف مواقع المتمردين لليوم الثالث على التوالي. هذا وقامت القوات الأمريكية باستخدام المدفعية والطائرات الثابتة في اليومين الماضيين لتضييق الخناق على الذين يقومون بتنفيذ هجمات على قوات التحالف، بعد أن شهدت الأيام الأخيرة تصعيدا لتلك الهجمات. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن متحدث عسكري قوله إن تلك الانفجارات تمثل استمرارا لعملية القبضة الحديدية. أعلن الجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين قتلا صباح اليوم الجمعة في حادثين منفصلين. وقال الكابتن جيفرسون وولف في تكريت إن أحد الجنديين قتل أثناء محاولته تعطيل قنبلة يدوية الصنع في جنوب بعقوبة، فيما قتل الثاني وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور قافلتهما في طريق بين سامراء وبعقوبة. وكان متحدث عسكري أمريكي قد أعلن أن جنديين أمريكيين أصيبا بجروح طفيفة صباح اليوم الجمعة في تبادل لإطلاق النار في مدينة الموصل. هذا وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية أن عناصر من الفرقة المدرعة الأولى ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في قيامهم بإطلاق صواريخ على مقر القوات الأمريكية ببغداد يوم أمس، حيث سقط صاروخان في ساحة لوقوف السيارات تقع بمحاذاة المقر. وفي بغداد قام خبراء متفجرات أمريكيون بإبطال مفعول قنبلة وضعت على حافة الطريق في حي البلديات، وقامت آليات هانفي لنقل الجنود ودبابات من الفرقة المدرعة الأولى بإغلاق المنطقة بعد العثور على القنبلة. من جهة أخرى أعلنت القوات متعددة الجنسيات التي تقودها بولندا في وسط العراق أن القوات البولندية تعرضت لهجوم ليلة الخميس بالقنابل والأسلحة الخفيفة قرب المحاويل في محافظة بابل، وأسفر الهجوم عن جرح 2 من الجنود البولنديين وإن إصابتهما لا تعرض حياتهما للخطر. أفاد شهود عيان إن الجيش الأمريكي قصف بالصواريخ منزلا يعتقد أن مقاتلين كانوا يستخدمونه في مدينة الخالدية قرب الفلوجة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء أن أحد الشهود من سكان المنطقة قوله إن القوات الأمريكية أطلقت نداءات عبر مكبرات الصوت مطالبة السكان إخلاء حي في وسط المدينة، مضيفا إن الجيش الأمريكي قام بعد ذلك بتطويق الحي بحوالي 30 آلية عسكرية. وأكد شاهد آخر أن طائرة أمريكية أطلقت بعد ذلك صاروخين دمر المنزل. ومن جهته قال الجيش الأمريكي إنه ليس لديه أي معلومات عن عملية من هذا النوع. كشف مسؤولون عسكريون أن أوكرانيا ستعزز وجودها العسكري في العراق بالمزيد من الجنود والطائرات المروحية، وذلك لضمان أمن قواتها هناك. وقال إيهور خوليفينسكي الناطق باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن قواتنا التي يبلغ تعدادها 1650 جندي سيتم تعزيزها ب 150 جندي آخرين وبست مروحيات إضافية بعد أول عملية تبديد للقوات من المتوقع أن تجرى أوائل شهر شباط المقبل. شارك أكثر من 4000 من الأردنيين في مظاهرة تحيي الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحركات المقاومة العراقية والفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية التي أوردت الخبر عن شهود عيان قولهم إن المشاركين في المظاهرة حملوا صورا للرئيس العراقي السابق فيما قاموا بإحراق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية في مدينة إربد الأردنية. هذا وقام نقابيون وسياسيون أردنيون بتنظيم هذه المظاهرة التي لم تشهد حدوث أعمال عنف واستمرت لنحو ساعتين. دعا إمام سني العراقيين إلى مصالحة وطنية كبرى شاملة ونبذ الخلافات وطي صفحة الماضي والعمل من أجل بناء ما خربته الحرب. ودعا الشيخ محمود خلف العيساوي في خطبة الجمعة في مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني أمام مئات المصلين، دعا العراقيين إلى إجراء مصالحة وطنية تتكاتف فيها الأيدي وتتوحد الجهود والكلمة ويسير الجميع صفا واحدا. تقرر في كوريا الجنوبية إلغاء زيارة كان مقررا أن يقوم بها جيمس بيكر مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سول ضمن جولة له في آسيا لتقليص ديون العراق الخارجية. وقال مستشار الرئيس الكوري الجنوبي لشؤون الأمن القومي راي يونغ ييل إن الوقت غير مناسب الآن لبحث إمكانية إعادة جدول ديون العراق. مستمعين الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأخبار العراق، والآن عودة إلى فقرات برامجنا.
هذه إذاعة عراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، خلال الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم تستمعون إلى حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي اليومي القسوة والصمت، وفيكم بعده بعرض لتقرير بثته وكالة أسوشيتد بريس الأنباء تحدث عن الأوضاع في مدينة النجف، وبعد ذلك يوافيكم مراسلو إذاعة العراق الحر بمتابعات من بغداد والبصرة وكركوك. وأترككم الآن مستمعي الكرام مع الحلقة 51 من القسوة والصمت.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية. لقد قلبت جرافات آلية تلك الأرض وعادت تشكيلها، محولة إياها إلى منظر من الخراب والحرب. كان المشهد كئيبا لأرض خربت من ذلك النوع الذي تراه في الأفلام، مطوقا خنادق الحرب العالمية الأولى، ولم يكن ينقص سوى الجثث. لم نكن لنجد جثثا في حصن كوارتو، غير أنه لم يكن من الصعب أن نتخيل ماذا حل بالآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين كانوا قد أحضروا من قراهم إلى هناك. هل كانوا يعرفون ماذا كان ينتظرهم؟ ربما لا، ففي أكثر الحالات كانت وحدات الجحوش تقوم بإقناعهم بإخلاء البيوت للجنود العراقيين. وفيما كنت أسير حول محيط الحصن المزروع بالألغام، كان الجيش العراقي قد زرع ألغاما في كل منطقة من مناطق كردستان. ففي قرية بنجوين وحدها تقدر منظمة ميد إير السويسرية للإسعاف أن 500 إصابة تقع كل شهر بسبب تلك الألغام، وأن معظم الضحايا هم من الأطفال الذين تفجر بهم تلك الألغام فيما هم يلعبون ويلهون. هناك كانت أكثر من 50 عربة من ذلك النوع الذي يعلقه المزارعون الأكراد في مؤخرة جراراتهم الزراعية وهم ينقلون العلف أو المواشي. لا شك في أن المزارعين هم أنفسهم قد نقلوا إلى داخل الحصن بتلك العربات وتمت إبادتهم. كانت هناك أكداس من الثياب الباهتة اللون لفعل الشمس والشراويل التقليدية الكردية منتشرة ومبعثرة قرب تلك العربات، أو مرمية ومتعفنة داخل التراب والعشب. منظر يبعث على الحزن والبكاء. شورش رسول مناضل كردي يعيش حاليا خارج العراق، كان في 5 من عمره حين اعتقل الحرس الخاص بالسلطة 13 رجلا من بلدته كويسنجق في صيف عام 1963. قاموا بربطهم إلى أعمدة في وسط البلدة وأحضروا بعدها سكان البلدة ليشاهدوا أعدامهم. كان والد صديق شورش أحد أولئك 13. وكلما أضحى شورش وصديقه يمران قرب الأعمدة، كان صديقه يشير إلى ذلك العمود المثقب بالرصاص حيث كان والده موثوقا. لقد بقيت تلك الأعمدة مكسوة بثقوب الرصاص حتى أواخر السبعينيات. خلال سيري حول بقايا كتل المعدن المتشابكة وركام الحجارة والإسمنت في حصن كوارتو وعند مسافة تقل عن 20 قدما، حيث وجدت خربشات الجندي العراقي يوسف، عثرت على دفتر مدرسي كانت فيه تدوينات من علم الجبر بالعربية والكردية، وكذلك تفسيرا مخطوطا بشكل جميل وبالكردية لآية قرآنية. وجدت كذلك نسخة من رواية للكاتب مقداد رحيم بعنوان ليس هناك غير الحب. كانت ثمة فراشة كبيرة مطبوعة على الغلاف الخارجي، كان أحمر اللون. وبينما رحت أتحسس سبيلي ببطء وبفعل أشبه بفعل الانهيار، فذكرت على نحو ما أنني كنت بالتأكيد قد عبرت هذا المكان، وتحديدا خلال شتاء عام 1965. آنذاك لم يكن هناك أي حصن، بل كانت هناك قرية وادعة تنتصب وحدها، هي قرية كوارتو. والآن خلال زيارتي الأولى إلى العراق بعد أكثر من 20 عاما، رحت أتطلع إلى صنف آخر من الآثار متفحصا بقايا حملة ضخمة من الإبادة الجماعية. خلال إقامتي في العراق لم أستطع العثور على أي وثيقة تعلن عن بداية حملة الأنفال، لكن توجد في حوزتي نسخة من قرار موقع من صدام يقدم الأساس القانوني لتلك العملية، وقد يكون هذا القرار كافيا إن جرت في مطلق الحرية يوما من الأيام محاكمة صدام وزمرته بتهمة القيام بجرائم ضد الإنسانية. القرار مؤرخ في 29 من آذار من عام 1987، وكان قد صدر عن مجلس قيادة الثورة، وهو المصدر الأعلى للقرارات في هيكلية النظام، ويسيطر عليه صدام بإحكام، وقراراته تنفذ فورا. والقرار يمنح ابن عم صدام علي حسن المجيد السيطرة الكلية على شمال العراق إضافة إلى كردستان العراقية. تلك السيطرة تشمل كل المؤسسات المدنية والعسكرية، وتستطيع تعليق كل القوانين التي يمكن أن تتعارض مع مضمون هذا القرار حتى إشعار آخر.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
مستمعي الكرام، كنتم مع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي اليومي القسوة والصمت. أما الآن فأقدم لحضراتكم عرضا لتحقيق بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مدينة النجف. تساءلت في بدايته إن كانت هذه المدينة تحمل مفاتيح مستقبل العراق، فخلال الأشهر 8 الماضية وحتى الآن عاشت مدينة النجف حركة سياسية واضحة تمثلت في الزيارات المتكررة لأعضاء مجلس الحكم إلى المدينة، وكذلك سياسيين عراقيين بالإضافة إلى مبعوثين من رئيس سلطة الائتلاف المؤقت في العراق بول بريمر، وجميعهم جاءوا إلى مدينة النجف الأشرف للقاء المراجع الدينية الشيعية هناك والتشاور معهم بشأن حاضر ومستقبل العراق. وتلفت أسوشيتد بريس إلى أن النجف رغم مكانتها الروحية والعلمية فهي حذرة ومتواضعة، ولم تطالب بالانتقام الجماعي بعد حدث التفجير الذي أودى بحياة 80 شخصا على الأقل في المدينة في شهر آب الماضي، وكان بضمن الضحايا المرجع الشيعي الراحل سيد محمد باقر الحكيم. وتضيف الوكالة أنه حتى بعد إلقاء القبض على صدام حسين الذي أذل المدينة وأهلها طوال فترة حكمه فأن النجف لم تشمت لذلك. وتنقل أسوشيتد بريس عن سعد فخر الدين وهو صاحب مكتبه في شارع الرسول قوله إن الفرحة باعتقال صدام تلونت بالحزن والشعور بالمهانة، الحزن لأن أولئك النجفيين الذين تمنوا أن يروا هذه اللحظة قتلهم صدام من قبل، أما المهانة فلأن إلقاء القبض على صدام تم على يد المحتلين ولم يقع بيد العراقيين. وفي هذا السياق تضيف وكالة الأنباء أن الخطابات المعادية للوجود الأمريكي في العراق تدوي من مآذن النجف وتعلو في أروقة مدارسها الدينية، ولكن رغم ذلك لم تتعرض قوات التحالف الموجودة في النجف سوى لبعض الهجمات القليلة التي لا تقارن بما تتعرض لها في مناطق أخرى من العراق مثل الفلوجة وتكريت. النجف شأنها شأن جميع المدن الشيعية في العراق، عانت طوال 35 عاما من سيطرة حزب البعث المنحل على السلطة في العراق وتعمده إهمال هذه المدن وإذلال سكانها. وتلفت أسوشيتد بريس إلى أن صدام اغتال وسجن ونفل عديدا من رجال الدين الشيعة ومن الشيعة بشكل عام خلال فترة حكمه، وتضيف أنه خلال عام 91 قتل نظام صدام أو غيب في السجون آلاف أو ربما عشرات الآلاف من شيعة النجف أثر قيام الانتفاضة. وفي هذا السياق يقول السيد محمد حسين الحكيم وهو من رجال الحوزة في النجف ومن أقارب المرحوم سيد باقر، يقول إن الشعب العراقي عانى كثيرا في ظل النظام المخلوع، وأنه من الواجب ضمان حماية مستقبل الشعب كي لا تتكرر ثانية مأساة حكم صدام. ويضيف أن المرجعية هي الوحيدة القادرة على أن تكون صمام الأمان وأن تضمن سلامة الناس. وهنا تلفت أسوشيتد بريس إلى أن هذا النوع من الإيمان بقيادة ومرجعية رجال الدين الكبار هي ظاهرة موجودة في الفكر الشيعي فقط ولم تجد لها في المذهب السني أي مكافئ. ورغم ذلك يشير التقرير إلى أن الشيعة ما زالوا منقسمين في موقفهم من ولاية الفقيه أو إعطاء حق الحكم لأعلى العلماء الشيعة مرتبة كما هو الحال في إيران، كما أن الشيعة في العراق بشكل عام ليس لها الولاء المطلق للمرجعية. ورغم ذلك يشير التقرير إلى أن الشيعة ما زالوا منقسمين في موقفهم من ولاية الفقيه أو من إعطاء حق الحكم لأعلى علماء الشيعة مرتبة كما هو الحال في إيران، كما أن الشيعة في العراق بشكل عام ليس لها ذلك الولاء المطلق للمرجعية. وتلفت أسوشيتد بريس إلى أن الشيعة خلال حقب تاريخية كثيرة قدموا دعما كبيرا لأحزاب سياسية عراقية مثل الحزب الشيوعي العراقي وأحزاب يسارية أخرى، لكن في هذا الوقت وضعت السياسة جانبا في هذه المدينة التي تحولت إلى مكان نشط للتدريس وقبلة لشيعة العراقي ومدفنهم الأهم. ويضيف التقرير أن الحياة عادت من جديد وبنشاط إلى العديد من حلقات تدريس الفقه الشيعي في النجف، وازداد عدد طلاب الحوزة العلمية بشكل سريع بعد أن تبددت المخاوف من أن يكون الانتماء أو التعلم في الحوزة النجفية سببا للاعتقال أو القتل من قبل دوائر الأمن كما كان الوضع خلال فترة حكم النظام المخلوع. وتقول وكالة أسوشيتد بريس في تقريرها عن مدينة النجف إن زوارها كثيرون ولا ينقطعون، فأسباب الزيارة إلى المدينة شتى، أولها مرقد الإمام علي كرم الله وجهه ومكانة المدينة المشرفة، بالإضافة إلى مراكز التدريس في المدينة وكونها المدينة الأهم للشيعة لدفن الموتى. ولكن هناك أسباب أخرى، فالكثيرون يقومون بزيارة حسين أبو سعيد الموسوي وهو خبير الأنساب المعروف في المدينة الذي يصف عمله بالخطر والحساس، ويوضح أن الناس تأتي إليه وتقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم زارهم في المنام وأنه أخبرهم بأنهم من نسله، وتطلب من الموسوي البت في هذا الأمر والبحث عن أنسابهم لعلها تنتهي بأهل البيت. ويتحدث التقرير بإسهاب عن السيد سعيد الموسوي وعن أخلاقه والتزامه المهني بعد أن قضى 40 عاما في دراسة علم الأنساب بالإضافة إلى التاريخ والفلسفة. ويقول الموسوي عن عمله أنه لا يقبل أي طلب للبحث في النسب إلا من الشخص الذي ينتمي إلى العائلة ذاتها التي يدور عنها السؤال، كما أنه لا يقبل بتقاضي أجور عن عمله، ويبرر ذلك بأنه يريد أن يكون حرا في بحثه وأن لا تكون لصاحب الطلب أي سلطة عليه. ويضيف الموسوي أنه يعيش الآن في حرية كاملة وأنه يستطيع أن يؤلف وينشر كما يشاء بعدما كان ممنوعا عليه ذلك خلال حكم صدام. ومن الشخصيات النجفية الأخرى التي يتناولها تقرير وكالة أسوشيتد بريس للأنباء هو المحامي طالب كاظم زيادي الذي يترأس هيئة حقوق الإنسان في النجف. وتصف أسوشيتد بريس مهمته بالكبيرة، فصدام أعدم ودفن في قبور جماعية آلافا من أهل النجف، كما أبعد آلافا أخرى منهم. ويتولى زيادي مهمة تجميع وتصنيف المعلومات بشأن هؤلاء الضحايا، كما يقدم النصائح في كيفية المطالبة بالتعويضات للمتضررين، وكذلك في كيفية استخراج وثائق ثبوتية لضحايا النظام. ويقول المحامي طالب كاظم زيادي أن كل عراقي قتل في عهد النظام السابق يستحق لقب الشهيد، مؤكدا أن الآباء والأمهات يسعون إلى الحصول على تسمية الشهيد لمن فقدوه دون أن يفكروا بالحصول على تعويضات. فالجميع حسب قول رئيس هيئة حقوق الإنسان في النجف، الجميع هناك بحاجة إلى الكلمة الطيبة، فهي كفيلة بإشفاء الجروح. من إذاعة العراق الحر قدم لحضراتكم فوزي عبد الأمير عرضا لتحقيق بثته وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مدينة النجف.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق، تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
مستمعي الكرام، وقفة مع الغناء العراقي مع محمد عبد الجبار وهذه الأغنية.
سكبت ما حينك عبر في مسكن سلب عقلي أذب فكري وفي مكان
كب دمعة خينك عبر وفي مسكن تلب عقلي ياخذ فكر وفي مكان صبح اسمع شابك صيد ومكمل صبح اسمع شابك صيد ومكمل أسرني وما بقد من يد حينا
دمعة خينك عبر وفي
مسكن
مستمعي الكرام، في كركوك تظاهر عدد من باعة الأرصفة أمام مبنى المحافظة مطالبين بالسماح لهم بمزاولة أعمالهم حيث تم منعهم من البيع على الأرصفة. مراسل إذاعة العراق الحر في كركوك سوران الداودي التقى عددا من المتظاهرين.
تظاهر أمس أكثر من 50 من باعة الأرصفة أمام مبنى محافظة كركوك مطالبين بالسماح لهم ببيع بضائعهم على أرصفة الشوارع بعد أن منعتهم الشرطة في حملة شملت كل المدينة. التقت إذاعة عراق الحر بعدد من باعة الأرصفة الذين عبروا عن سخطهم ورفضهم للإجراءات التي اتخذتها الإدارة في كركوك بحقهم.
إيهاب أحمد جاسم،
شنو شغلك إيهاب؟
إيهاب أنا والله سأل أبيع براس جسر.
شدي
أبيع غرف كماليات ملابس من العالم، نوقف راس الجسر يوم ينطلع لنا 3000 4000 5000 دينار نستفاد بيها نعيش عائلتنا بيها. زين هسه جونا الشرطه عزلونا يقولون تعزلوا ما تفتحون بعض، على ايش على اساس احنا ما نفتح؟ يعني ليش ما نفتح؟ ما نريد ناكل، هم نريد نعيش، هم نريد شو اسمه يعني، بس هم هو المحافظ من يمنعهم، هو المحافظ هو مستلم راتب، قاعد يستلم راتب كل شهر يجي له راتب ونعيش عائلته، احنا ما نريد نعيش عائلتنا، احنا لا عندنا رواتب لا عندنا سخامين نعيش حياتنا، نروح نبوك يريدون نسلم فخلي يسوون لنا شهر على هاي الشغله.
اذا يقول لك فرصه عمل
ايه احنا انا مشي وياهم، اي عمل ماكو، وين اكو عمل؟ احنا نريد نشتغل، كل شيء ماكو، اي عمل ماكو، كل العمل متوقف، ماكو عمل، لا كسكام، كل شيء ماكو،
اكو فرصه عمل، احنا ما نشتغل فوق الجسر.
انت شو اسمك؟
بسام عبد الرحمن.
انت شو تبيع؟
انا ابيع بالشاديش، ابيع ملابس اطفال، متساهل ويا الناس، ابيع جوا السوق، ابيع اغراض زينه رخيصه، بالمحلات يبيعوا غالي، يجوا لكم الشرطه، رجونا طردونا كله، ما خلونا نشتغل، رجونا فوق السيارات، يجوا على غراض هديش، احنا مو على باب الله قاعدين، الطالب يسوي لنا مكان، يسوي لنا راتب، يعينونا، نروح للمديره ما يخلونه، ما يعينونا، ليش يا بابا؟
انت شو اسمك؟
أنا طالب بسام علي رشيد.
أنت شنو شغلك؟
أنا طالب خريج إعدادية على مود الفلوس، ما كان عندي فلوس، ما رحت أداوم معهد في تقنية حويجة، فجيت أشتغل هسه ما يخلوني أشتغل.
شو تبيع أنت؟
أنا أبيع أقراص ليزرية.
يعني ليش منعوكم؟
منعونا ما أدري والله، بس
أنتم سادين الطريق؟
لا ما سادين الطريق، على الحاف قاعدين هو. قبل هذا قرار صدام البائس، وهسه القرار نفسه رجع. ليش هذا القرار ما لغى؟
انت شو اسمك؟
انا محمد داره.
انت شو تبيع داره؟
والله احنا نبيع على جسر جواريب واشياء، يعني جواريب وكلاوة.
ايش صار يعني اليومين البارحه؟
والله البارحه اجوا وقالوا لا تبيعون.
من هو اجى؟
اجى جماعه الشرطه. قالوا لا تبيعون على الجسر.
بلغوكم اول مره؟
لا بس البارحه بالمغرب اجوا، يعني احنا مشترين غراض هواي باقي. غراض باقي هواي عنا، يعني اذا البيت يريدون معيشه منا، يريدون فلوس، لون نبوك لازم نعمل، اذا نبوك ما يصير، يعني شيء حرام، يعني يخرب الدوله، واذا نعمل يخلونا نعمل.
زين اكو انت يعني ليش ما تشتغل غير شغل مثلا؟
ما شغل ماكو، قالوا تعال سير شرطه بالتكريت، وانا وين انا بيتي هنا، وين اقدر اروح لتكريت اكون شرطه؟
واكد زهر الدين بايع الزبيب ان الشرطه منعتهم لكنهم لم يتعرضوا للضرب او مصادره بضاعتهم.
زهر الدين احمد،
انت شنو شغلك ده؟
شغلي انا اشتغل بالزبيب، ما يخلونا نشتغل على الرصيف.
يعني شو تسوي؟ تبيع زبيب؟
اي والله ابيع زبيب، راس الجسر ما يخلونا نشتغل، يجون يطاردوننا الشرطه ما يخلونا، اذا نحكي يطاردوننا، يلزمونا يذبونا بالسجن.
ما ضربوكم؟
لا ما ضربونا.
ما اخذوا غراضكم؟
لا ما اخذوا غراضنا.
واكد جميع الباعة انهم يبيعون بضائعهم باقل من اسعار المحلات، وعن اسباب ذلك قال احدهم
بارخص من السوق، لان التاجر اذا بالمحل اذا يريد يبيع مثلا حاجه يوميه يبيع له حاجه حاجتين، بينما انا يوميه اجيب 4 كرتونات 5، فلازم انزل جوا السوق حتى تمشي بضاعتي، مثلا تمشي بضاعتي وكلها تطول، واحنا لا ندفع ايجار مال المحل، لا ندفع ضريبه، لا ندفع صار، قاعدين بالشارع ونبيع على باب الله.
وكان بين الباعة طلاب يعملون في النهار ويذهبون الى مدارسهم في المساء. شو اسمك انت؟
انا اسمي محمد فاتح خليل.
ايش قد عمرك محمد؟
مواليد 81، 23 سنة.
انت طالب محمد؟
طالب نعم.
وين طالب؟
بالصناعة مساعي.
مساعي
نعم.
بالنهار؟
بالنهار اشتغل راس الجسر، ساعة 2:30 2 اروح للدوام. جايين على راس الجسر صبحيات نشتغل نبيع، الظهر اروح حتى الكتاب مالي جايب وياي، ساعة 2 اروح اعف الغراض اروح على المدرسة، بعدين المدرسة هم اجي بالليل هم اشتغل. يعني شو اقول لك، شو اعبر لك، لان احنا لا عندنا لا مرتبط اي حزب لا اي سياسة، احنا مجرد جماعة عربي كردي تركماني مسيحي كلنا بسوا قاعدين نبيع على باب الله.
وخرج ممثل باعة الأرصفة من بناية المحافظة مستاءً.
ماكو مفاوضة محافظ ماكو سكرتير يقول لك اطلع برا يوم ال... يوم ما ادري منو تروح حبالك عشرات مو بشر يحكي عادي ديمقراطية يا ديمقراطية.
سوران الداودي إذاعة العراق الحر كركوك.
ومن أجواء التظاهر والدفاع عن لقمة العيش في كركوك ننتقل مستمعي الكرام إلى البصرة، حيث أقام اتحاد الكتاب حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى 40 لوفاة الشاعر بدر شاكر السياب.
أقام اتحاد الأدباء في البصرة حفلا تأبينيا للشاعر بدر شاكر السياب بمناسبة الذكرى 40 لوفاته، حيث توجه الأدباء في البصرة إلى مقبرة الحسن البصري ونثروا الزهور على قبر الشاعر بدر شاكر السياب. بعد ذلك توجه وفد من الأدباء إلى منزل بدر شاكر السياب في منطقة جيكور قرب أبو الخفيف، وفي مقر اتحاد الأدباء ألقيت كلمات وقصائد شعرية بحضور ممثلين عن جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية في المدينة. إذاعة العراق الحر التقت الأديب جاسم العبيدي عضو اتحاد الأدباء في البصرة وسألناه عن دلالات هذا الاحتفال التأبيني.
مر ذكر الشاعر الراحل السياب مرورا عابرا في حياة إعلامنا العراقي دون أن يكون لها صوت في مجال التلفزة والإذاعة. الشيء الوحيد الذي لفت الانتباه نشاط اتحاد الأدباء والكتاب بالبصرة، الأدباء الوحيدون الذين يعرفون أن السياب كان وما زال كبيرا حتى وهو ميت، وظل أحبابه ومريديه يواصلون مسيرتهم الشعرية بثبات. هم وحدهم الذين استخلصوا من ذلك أن بعض صغار الشعراء والأدباء يحقدون على النابغين سواء كانوا أحياء أم أموات. بعد أن ضم السياب باقات من الجراح إلى صدره هدية مقبولة من ربه، طمع في قبلة هذا الذي قد طالت به السنون وتمطت حرمانا لاذعا من باقات الورود ومن بصمات الشفة. وبعد أن مات السياب شوقا وشعرا مذاب لهفة وما أطلت من الشبات وفيقة ولا لانت ولا حنت بل ولا درت بالسياب وفيقة، فإلى شبات الله وفي الباب مد الأمير الجميل ذراعيه يستقبل الآتية. أميرتي الغالية لقد طال منذ الشتاء انتظاري ففيما التأني وفيما الصدود. وهكذا لا يمد السياب يدا ولا يفتح ذراعين إلا لبعيدة مستحيلة، وماتت أحلام السياب مستحيلا وانفتحت للسياب أبواب السماوات عريضة عريضة. وتسلق السياب إلى شباك الله في 26/12/62 في لندن، وفي فراش الأوجاع والانكسار يكتب شاعر العراق الأكبر شاهدته: يا قارئا كتابي ابكي على شبابي شاهدة بين القبور تبكي تستوقع عابر يا صحابي غض الخطى ولتصمتوا إن القرون تحكي في جملة خطت على التراب. وأغنيات السياب أغنيات تفتت الصح وتبكي الجدران وتنطق الأخرس بفصاحة السياب وشاعرية بدر الفد.
ماذا يمثل هذا الاحتفال بالنسبة لكم كأدباء كنتم أوفى الناس مع شاعركم بدر شاكر السياب؟
إن رحيل بدر شاكر السياب يعتبر مرحلة شعرية في حياة ربا، كما أن شعراء المنابر والمناسبات الذين قد كثروا وتكاثرت عليهم المناسبات والذين أزاحتهم حقيقة الأدب والشعر ونهضة العراق الصاعد انزاحوا والحمد لله من الطريق، فأصبحوا كمن قيل فيهم: تكاثرت الظباء على خراش وما يدري خراش ما يصيد. المهم لا طابت أعين الجبناء وطاب نوم السياد خلودا في تربة مقبرة المواهب وفي مقبرة المواهب نفسها، ولتستمر مسيرة أدباء البصرة رغم المحن.
وماذا تطمحون أو تتمنون على الإعلام أو على الناس هنا وعلى المهتمين هنا والمسؤولين كذلك؟
هناك أدباء كثر في البصرة، وهناك تمايز في الأدب أيضا في البصرة الذي يخطط له الأدباء أن تكون لكل مناسبة حديثا في هذه المدينة الشامخة، مدينة العمل الإبداعي من خلال اتحاد أدبائها في البصرة ومن خلال مثقفيها ومن خلال الشريحة المثقفة التي أعطت لنفسها مجالا للعمل في خدمة الأدب وفي خدمة الصحافة العراقية. نأمل أن يلتفت المسؤولون في المحافظة إلى هذه الندوات وإلى هذه الفعاليات التي يقيمها الاتحاد لكي يخدموا أو لكي يستطيعوا أن يخدموا من خلالها العلم والثقافة والأدب وكل المجالات في هذه الحياة.
شكرا جزيلا للأستاذ جاسم الرويدي عضو اتحاد الأدباء في البصرة الذي تحدث لإذاعتنا عن الذكرى 40 لوفاة الشاعر بدر شاكر السياب. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. لحن وفنان. لحن وفنان رحلة أسبوعية إلى عالم الموسيقى والتراث الغنائي العراقي عبر برنامج ترفيهي منوع يتضمن اللقاء الفني والأغنية والنقد الموسيقي. لحن وفنان برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين وإخراج ديار بامرني.
بشار حسام ذنون العزاوي من مواليد بغداد عام 1970، درس الهندسة المدنية بجامعة بغداد وتخرج منها سنة 1993. بدأ العزف على آلة الجيتار بعمر 16 سنة أثناء الدراسة الإعدادية. أقام العديد من الأمسيات في العراق في الفترة ما بين 1990 و 1993، وبدأ احتراف الفن سنة 1994. عمل كمدرس للموسيقى في الأردن ودرس آلة الجيتار. في الفترة ما بين 1995 و 2001 أقام العديد من الأمسيات والفعاليات الفنية في أماكن مختلفة من الأردن. اعتمد في أسلوبه الموسيقي على المزج ما بين الفن العراقي والألحان الإسبانية. شارك في العديد من الأمسيات في المركز الثقافي العربي في بلجيكا، وعزف مع فنانين من إسبانيا في سنة 2002 و 2003. من اهتماماته الشخصية ممارسة وتدريس طرق التأمل والعلاج البديل المعتمد على تسخير طاقات العقل البشري الكامنة للتأثير على الماديات. نرحب بالفنان بشار العزاوي في لقاء اليوم من برنامج لحن وفنان. أهلا وسهلا بشار.
أهلا وسهلا سفريا، الفرصة سعيدة.
أهلا بك. اتخذت العزف والغناء مهنة لك بالإضافة إلى تعليم الجيتار في مدارس الأردن بالوقت اللي أنت درست الهندسة المدنية، وأيضا أنت من عائلة ذات اتجاه علمي، ممكن نسميه علمي بحت. فلماذا لم تدرس الموسيقى؟
يعني تدرين لاعتبارات اجتماعية بشكل أساسي. كملت دراسة الإعدادية بثانوية كلية بغداد، وبحكم الاهتمام العلمي الوالدي ووالدتي دائما ركزوا أنه أنا أكون أحصل درجات عالية ومن هالأمور، فكملت سادس إعدادي وكان معدلي عالي نسبيا، يعني 95%. كانت عندي رغبة.
يعني 95 يعني بالفرع العلمي معناته أنت كل الشاطر.
مو يعني كلية بغداد كل الشباب كانوا زينين الصراحة.
نعم.
بس نسبيا هي كانت أوكي فردت بوقتها إنه أدرس موسيقى بالخارج وكانت الفرصة متاحة في وقتها. السفر كان مسموح للطلاب سنة 88 وقتها. بس تدرين يعني نظرة الأهل إنه إيش راح تسوي وهذا مو مستقبل وشي ما مضمون بالنسبة لك، معدلك عالي حرام تخربه. يعني هذه مع الأسف إحنا النظرة للفنان ما تعطي حقه عندنا بالعراق. إن شاء الله هذا الواقع يتغير يعني. بس هو هذا السبب الأساسي، فما قدرت إنه أقف بوجه أهلي. فصار الاتفاق يعني إنه أوكي كمل شهادتك، ادخل يا إما طب يا إما هندسة، كمل دراستك أخذ شهادتك وبعدين ممكن تقرر إذا تشتغل بالموسيقى أو بالهندسة أو طب أو أي شيء ثاني. طبعا الاعتقاد منهم كان إنه إنه برما كمل دراستي إنه هذه نزوة راح تروح وتنتهي. بس فعلا هذا اللي صار، إنه كملت الدراسة وراح اتجهت.
بشار، بس هو اللي أعرفه أنه عائلتك تحب الموسيقى، ومثل ما ذكرت لي في لقاء سابق يعني قبل ما نسجل من خلال جمع معلومات يعني عنك أنه والدك كان يغني لك أغاني فرانك سيناترا، عندك خالك رسام أيضا كان يعني
رياض الخياط.
رياض الخياط نعم.
نعم بالحقيقة هذا هو سبب أساسي إنه ليش أنا اتجهت الاتجاه الموسيقى. خلينا نقول شخصين اللي كان لهم الأثر الكبير. أولا والدي كان دائما يعني يسمع سواء مثل ما قلتي من فرانك سيناترا، نات كينج كول، حتى يوسف عمر وأغاني التراث، سليمة باشا وكل هذه الأشياء. فأتذكر يعني حتى أنا كنت طفل أنام أخفى بالليل وأني أسمع هالموسيقى. فبيتنا كان دائما بموسيقى. هذه واحدة. اثنين خالو رياض اللي هو رسام تشكيلي حاليا مقيم بالسويد وكان متفوق بالأكاديمية يعني طلع الأول وقتها، دائما كان يأخذني يا أما معارض رسم أو للأكاديمية لما كان يرسم كنت أكون وياه. يأخذني عروض باليه كلاسيكية، أسمع موسيقى، أشوف يشرح لي القصص، وهذا أثر على تنمية الحس الموسيقي. خلينا نقول أثر بشكل كلش إيجابي. وهذا الشيء بعدين تبلور أنه بديت أتعلم أعزف آلة وطورت شوية شوية. حسيت أنه ألقى نفسي من أعزف موسيقى، ما أقدر أشوف نفسي بشكل كامل من أحل المعادلة الرياضية خلينا نقول، حتى لو تعجبني فهو هذا التأثير خلينا نقول.
روح مودعة لو خذلتيني، روح مودعة
نعم. ولكن أيضا يعني يقال إنه الرياضيات أو الدروس العلمية تساعد أيضا كثيرا على تنمية ذكاء الإنسان، والموسيقى أيضا تعطي هذا الدفع للدماغ أنه يتطور بشكل نحو الرياضيات يعني. فإذا هي الاختصاصين يساعدان البعض يعني. بس هنا أنه تصور أنه أيضا دراستك ساعدت أنه من البداية تتفوق وتتعلم العزف على الجيتار بشكل سريع ومبكر.
أي نوع من العلوم هي عملية تنمية للدماغ، وبالنهاية الإنسان من يقدر يوسع إدراكه يقدر يوسع توسيع الإدراك راح يكون على أكثر من مجال، منها الفن. الفن هو إحساس وهو أيضا إدراك، وهذا الإدراك أبدا ما يوقف. يعني الإنسان يوم بعد يوم هو يتطور، يوم بعد يوم يأخذ سواء من الخبرة أو سواء من التعليم. فالهندسة بشكل أساسي انطتني الشيء الأساسي بصراحة اللي تعلمته. يعني يمكن ما أتذكر المعادلات هسه مال واحد شلون يصمم كونكريت، يعني أتذكر جزء منها. بس الشيء الأساسي اللي تعلمته هو التفكير المنطقي. التفكير المنطقي هو في رأيي الشخصي أساس جدا مهم حتى للخلق والإبداع بالفن. هو هواي ناس يقولون لا يعني الموضوع العلمي مثلا يكون هو علمي بحث صرف، بس لا مو بالتأكيد. يعني بالتأكيد أنا أعتقد الإنسان لما يكون عنده تفكير منطقي يفكر بشكل منطقي. مثلا أعطيك مثال، يريد يسوي أغنية يجمع معلومات عن موضوع الكلمات، بعدين اللحن، توزيع الموسيقى، السايكولوجي مع الناس، شو وقت تنزل هالأغنية، عنوان الأغنية شلون تنزل، يعني كل هذه الأمور هذه كلها يراد لها تطبيق منطقي، تطبيق العملي مالها يكون منطقي جدا. فأكيد أكيد الدراسة كان لها الأثر. بس يعني لو تسأليني هسه لو أرجع كم سنة لي ورا وأختار، صدقيني ما أعرف. يعني أنا ما ندمان إنه درست الهندسة، لا بالتأكيد لا، لأنه فعلا لها أثر في سواء في الموسيقى أو غير الموسيقى.
يقلب سل وذوب وإنه تفطر، يقلب سل وذوب وإنه تفطر، وجري الدمع يا عين من جفنك حمطر، وجري الدمع يا عين من جفنك حمار. نوحي على العفوش يا روحي، نوحي على العفوش يا روحي.
نعم، من خلال السي في قريت شغلة عجبتني. أنت كتبت سألني أحد الأشخاص أيهما أقرب إلى قلبك، الموسيقى أم الهندسة؟ طبعا أنا ما رح أجاوب، بس أنت هسه جاوبني. ومن هو هذا الصديق؟ ومن هو هذا الصديق؟
هذا دكتور عمار، دكتور عمان شمران. هذا دكتور عراقي، هو اختصاصه خلينا نقول التدريب، يعني يجوا شخصيات من مدراء بنوك وغيرهم ومسؤولين ومدراء، يعلمهم شون يتعاملون شون يفكرون. إنسان جدا جدا كرياتيف، جدا ذكي، وكان له أثر كبير بحياتي بصراحة. ذكرتيني ستفر ريال، هي هاي الفترة كنت أنا متردد بصراحة، كملت دراستي وبديت بالموسيقى لأنه بصراحة أحبها وبديت أشتغل بشكل احترافي بيها. بس ظل إحساس إنه هل إنه أنا دا أسوي الشيء الصح أو هل إنه أنا دا أسوي الشيء الغلط. لأنه من الناحية الثانية هواية ناس سواء أصدقاء أو أهل أو غيرهم كانوا دائما يدفعوني أو أحس إنه يريدوني أشتغل بالموسيقى، بس هذا كان أبد ما كان الشيء اللي أنا فعلا أريده. فكانت مثل الصراع أو دوامة بداخل نفسي إنه شنو الشيء الصح اللي لازم أسويه. وحاولت مو محاولت انه اشتغل بالهندسة الى ان التقيت بهذا الشخص، فبكل بساطة شافني قال لي انت شنو مشكلتك بالحياة، يعني ما عندك اي مشكلة بالحياة. فضحكت قلت له شلون تحكيج حاجي يعني ليش، لا بالعكس انا عندي مشكلة كبيرة. قال لي شنو، قلت له كذا وكذا، ما اعرف شو اسوي ما بين خيارين. واصور هذا اتعس شي لما الانسان لازم يختار، لانه حالة التردد هي راح تخليه بمكانه ما يقدر يتقدم باي شيء. فقال لي بكل بساطة جاوبني شنو أقرب على قلبك. قلت له يعني هيك بس شنو أقرب على قلبك؟ قال لي إيه. قلت له طبعا الموسيقى، ما يراد لها تردد. قال لي خلاص شغلتين لازم تسويها، ما تباوع لي ورا. وانطاني مثال كلش حلو، قال لي مرة كنت آني بسباق دا نركض مثل السباق ركض، يعني يقول ركضت كلش سريع غلبتهم كلهم، كنت أول واحد. فاشتويت وقفت واندارت لي ورا دا باوع عليهم أشوف وين صاروا. يقول من وقفت وباوعت لي ورا كلهم غلبوني. فأول شيء إنه لا تباوع لي ورا.
حلو. أي. حلو المثل هذا.
هو نعم. إنسان كلش سبيشل صدقيني.
يعني شوف المثل إيش قد بسيط، بس إنه تقول إنه هو فتح لك الطريق للتخلص من حالة التردد اللي صحيح. أنت بيها.
صحيح.
وتحس إنه لحد الآن أنت ما ندمان إنه تركت الهندسة.
لا لا لا. أبداً.
طيب. طيب لماذا في رأيك أنه الغناء والموسيقى في العراق بالرغم من وجود هذه الأعداد الكبيرة من الموهوبين سواء من النساء أو الرجال ولكن لا يستطيعون ممارسة هواياتهم أو مواهبهم أو الاحتراف بالوقت اللي هذا في كل يمكن في معظم بلدان العالم نعم. في معظم المجتمعات يعني يكون الدفع من الجميع يعني دائما الفن هو التوب يعني
صحيح هذه يعني شوفي ستفريال هي هذا الموضوع جزء من حالة عامة للمجتمع الفن هو دائما انعكاس للثقافة وللحضارة وأيضا لحالة المجتمع في وقت من الأوقات فشوفين تاريخ العراق وتاريخ الفن العراقي يعني مشرف وخاصة يعني احنا هذه ما أنا شخصيا ما حسيت بهالقيمة إلا بعد ما سافرت وعشت في أكثر من بلد سواء بلدان عربية أو آسيوية أو حتى أوروبية حاليا العراق عنده موروث حضاري وموروث فني هائل وبديع جدا بس لاحظي بالفترة الأخيرة رغم المواهب الموجودة بالعراق ورغم التنوع بأنواع الفن وأنواع الموسيقى أيضا عندنا واللي تزيد قوة للفن العراقي لاحظين أنه الفنان العراقي يعني ما تقولي لي خطية شي يريد يسوي أو إحنا كنا يعني كنا شي يريد نسوي كتب ماكو بالسوق أنه واحد ما يكون ما يدرج دا يصير بالدنيا منعزل عن العالم حرية التفكير ما كانت أكو بالتالي هاي تأثر على حرية الإبداع الفنان ما كان يقدر بالسابق انه مثلا يجيب الغراض يشوف ايش يصير اشياء جديده مثلا اجهزه وغير اجهزه يقدر يجيبها للبيت او يسوي له استوديو او يسوي له فرقه وممكن يطور الفن مالته ما ممكن يلحن مثل ما يريد ويكتب كلمات مثل ما يريد التفكير محدد من ناحيه يعني مو محدد التفكير عليه شروط وضوابط هاي كلها نعرفها وان شاء الله هسه ولت يعني بعد خلاص
طيب بشار احنا بالبداية تحدثنا انه اهلك كانوا يسمعوك اغاني بالذات يبدو اجنبية حتى تنام فمن اغاني فرانك سيناترا نختم هذه الحلقة باغنية كنت تسمعها وتحبها وتحب تغني لنا اياها
اوكي Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you.
شكرا بشار ونقدم لك أيضا شكر للأغنية وشكر في نهاية لقائنا لهذا الأسبوع في برنامج لحن وفنان وأحب أذكر المستمعين أنه راح نواصل هذا الشهر تقديم لقاءات أخرى مع الفنان العراقي بشار العزاوي
شكرا
شكرا قلت لي انتهينا كلام ومشيت
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية في براغ استمعتم إلى برنامج لحن وفنان. لحن وفنان.